بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال: حدثنا عثمان قال: أخبرني جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهذا الباب والباب الذي بعده باب من سأل وهو قائم عالما، أي سأل عالما جالسا. السائل هنا قائم والمسؤول جالس، وهذا في ظاهره يتنافى مع الأدب الذي ينبغي أن يكون مع المسؤول وهو العالم. فهل هذا ينافي الأدب أو لا ينافي الأدب؟ الشخص يذهب إلى العالم وقبل أن يجلس إليه ويتأدب يقف على رأسه ويسأله، أليس هذا منافي للأدب؟ هذا الذي يبينه الإمام البخاري. سأل وهو قائم، المستفتي قائم والعالم جالس. في الباب الذي بعده، باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. السؤال من جهة المستفتي، والفتية من جهة المفتي، والناس عند رمي الجمار مشغولون، فهل يجوز أن تشغل العالم في ذلك الوقت بالأسئلة؟ أقول: هذان البابان فيهما رد لما عسى أن يتوهم من عدم جواز المسألة في تلك الحالتين، لما فيهما من سوء أدب، أو لما يظهر فيهما من سوء أدب، وما ينبغي مع المسؤول العالم. المسألة الأولى هو جالس والسائل قائم، المسألة الثانية هو مشغول في مناسك الحج وهذا يلاحقه ويسأله. يبين الإمام البخاري من خلال هذين البابين أن اشتغال العالم بالطاعة، اشتغال العالم بالطاعة لا ينبغي أن يشغله عن مسؤوليته في التعليم. الناس لن ينتظروك أنك في ذكر، أنك في عبادة، والناس بحاجة، فعلى ما ينتظروك يكون الوقت قد فات، وخاصة في أعمال الحج. الآن كما تعرفون مع زحمة الناس بالكاد تجد عالما يفتي، وإذا انتظرت أنه سيتفرغ وأنه سيجلس وأنه سيأخذ يكون الوقت قد فات. وبالتالي لا بأس أن تسأله في أي حال كنت وفي أي حال كان هو، بشرط أن يكون متمكنا من الإجابة. إذن هذا ليس من سوء الأدب أن تسأل العالم وهو جالس وأنت قائم، ليس من سوء الأدب، وإنما إذا اضطررت إلى ذلك فلك ذلك. هذا من دقة الإمام البخاري رحمه الله في التبويب. والشاهد الذي جاء به هنا غريب، الشاهد الذي استدل به هنا غريب جدا. يقول هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما القتال في سبيل الله، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الحديث، ولكن في الحديث فرفع إليه رأسه، فرفع إليه رأسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه للسائل. يقول وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، لو كان جالسا أمامه يرفع رأسه والله ما يحتاج، ليس كذلك؟ كلمة فرفع إليه رأسه تدل على أن السائل قائما، قائما، على أن السائل كان قائما. لاحظتم؟ فرفع إليه رأسه، قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، هذه الجملة مدرجة في الحديث. من الذي أدرجها؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قد يكون الصحابي هو الذي قاله، وقد يكون من دونه. طبعا أنا أستبعد أن يكون الصحابي قاله، ليس بحاجة إلى هذا، وحتى الذين من دونه الراوي هنا الشيخ البخاري هو عثمان بن أبي شيبة، وله مسند ومسنده مطبوع. طيب، وهل بوب لهذا الحديث هكذا؟ يحتاج المراجع. إذا كان أحد قبل الإمام البخاري بوب لهذا الحديث هكذا واستنبط منه هذا الحكم فيكون هو الذي زاد هذه اللفظة، وإلا أنا أميل إلى أن الكلام هذا، الجملة هذه هي للإمام البخاري نفسه، ولم أجد أحدا من الشراح في هذه الشروح ذكر هذا، ولكنني أميل إلى أن هذه الجملة هي من كلام الإمام البخاري رحمه الله نفسه. لماذا؟ هو الذي بحاجة إلى هذه الجملة، لأنه استدل بقوله فرفع إليه رأسه وبوب عليه بابا، باب من سأل وهو قائم، عالما، عالما هذا مفعول، جالسا هذه صفة، أي سأل القائم عالما والعالم جالس. على كل حال، من الذي أدرج هذه الجملة؟ ما توصلنا إلى يقين، ولكن أستظهر أنه الإمام البخاري نفسه، المهم هنا أن الاستدلال بكلمة فرفع إليه رأسه. حدثنا عثمان، عثمان هو ابن أبي شيبة. أبو بكر وعثمان هؤلاء كلاهما ابن أبي شيبة. قال أخبرنا جرير، جرير هو ابن عبد الحميد الضبي، عن منصور هو ابن المعتمر بن سليمان، عن أبي وائل هو الشقيق بن سلمة من المختصين بأبي موسى الأشعري، أبو موسى هو الأشعري رضي الله عنه. وهذا السند مسلسل بالكوفيين وأيضا مسلسل بالأئمة، كلهم أئمة، أئمة أجلاء. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، ما هو ذلك القتال الذي يعد في سبيل الله؟ لأن القتال أنواعه كثيرة، منها أنه يكون غضبا، ومنها أن يكون حمية، والحمية هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرة، فهذه من أسباب القتال. فهل إذا دافعت عن نفسي وغضبت على أحد، استفزني الشخص وقاتلته، هذا في سبيل الله؟ إذا دافعت عن الأهل والعشيرة، هذا في سبيل الله؟ جواب النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعم من السؤال، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأن فيه الإجابة بجواب جامع لمعنى سؤاله لا بلفظه. ما ليس في سبيل الله عز وجل ليس له حصر. إذا كان الأمر بين أمرين، أمر يمكن حصره وأمر لا يمكن حصره، فماذا تفعل؟ تذكر ما يمكن حصره ليدل على ما لا يمكن حصره. واضح؟ الآن الغضب قد يكون في سبيل الله وقد لا يكون في سبيل الله. الحمية هذه قد تكون في سبيل الله وقد لا تكون في سبيل الله، أليس كذلك؟ تغضب لانتهاك حرمات الله عز وجل، تدافع عن الشرف لأنه يدنس، وتدافع بنية إنقاذ دينك مثلا، قد يكون في سبيل الله وقد لا يكون في سبيل الله. تدافع عن العشيرة بحق وباطل، هذا ليس في سبيل الله. وقد تكون هناك إذن أسباب أخرى للقتال ولا حصر لها. فما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدل أن يقول الغضب أقسام، منها ما هو في سبيل الله ومنها ما ليس كذلك، والحمية أقسام، منها ما هو في سبيل الله ومنها ما... لا لا، أعطاه قاعدة، وهذه القاعدة يدخل فيها ما سئل عنه ويدخل فيها ما لم يسأل عنه. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كل سبب يكون سببا للقتال تزنه بهذا الميزان. واضح؟ وبالتالي تعرف أنت أي سبب لا يكون لإعلاء كلمة الله فليس في سبيل، وأي سبب لإعلاء كلمة الله فهو في سبيل. طيب، الأسباب الآن كثرت مع تطور كل شيء، تطورت الشهادة أيضا وتطورت الأمور كثيرا، شهيد فلان وشهيد فلان وشهيد فلان، نعم، والجهاد في سبيل كذا والجهاد في سبيل كذا والجهاد في سبيل كذا، ولكن الجهاد في سبيل الله إذا كان لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي دعوته إلى الإسلام، وقيل دعوته إلى لا إله إلا الله عز وجل. كثير من الناس الآن يفتخرون بأنهم يجاهدون في سبيل الله لتحرير الأرض، هذا ليس في سبيل الله، قد يكون في سبيل الله وقد لا يكون في سبيل الله، واضح؟ هذا كله يدخل في هذه الله. ولكنك إذا كنت تستهدف تحرير الأرض فقط ولا تريد أن تقيم فيه كلمة الله عز وجل، هذا ليس في سبيل الله، شأنك. لاحظوا الجواب، وهذا كثير في أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا فيه الإشارة أيضا إلى الأصل العام، وهو إنما الأعمال بالنيات، كما سبق في أول حديث أورده الإمام البخاري في صحيحه. إذن في هذا الباب بيّن الإمام البخاري أنه لا ينبغي أن يشغل المتعلم الشيء، سواء كان واقفا سواء كان ماشيا سواء كان هذا بالنسبة للمتعلم له أن يسأل ولو كان قائما ولو كان العالم جالسا، كما أن العالم فيه إرشاد أيضا للعالم، عليه أن يجيب دون أن يلزم السائل بوضع معين، وإن كان الأدب يقتضي ذلك. شيخ جالس، جاء شخص مستعجل، يا شيخ ماذا تقول في كذا، يا شيخ يعني اجلس تأدب، ما ينبغي أن يقول اجلس، أولا تعلم كيف تسأل، واضح؟ ما ينبغي أن يقول، قد يكون مستعجل، قد يكون في وضع لا يطالبه بوضع معين ثم يجي، إلا إذا كان علم من حاله أن هذه أن هذا دأبه، ما لا، هذا يعلم يؤدب حتى يتعلم. أما إذا كان هناك شخص يستفتي ويأتي ويسأل الشيخ، فلا ينبغي للشيخ أن يشغله في أمر آخر، يدخل معه في أدب الطلب. فهذا فيه إرشاد للسائل وإرشاد للمسؤول. وأيضا يريد أن يبين الإمام البخاري أن سؤال العالم وهو جالس والمستفتي قائم هذا لا ينافي توقير العلم، فلا تقول له يا أخي ليس من توقير العلم أن تستفتيني هكذا، أولا اجلس وتأدب ثم الحال. والناس أحوالهم مختلفة. هذا في هذا الباب. في الباب الذي بعده، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
هذا الحديث قد سبق برقم 83 عندكم 83 وعندي أظن 84 ارجعوا للحديث. باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. سبق هناك هنا طبعا الصحابي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يروي عنه عيسى بن طلحة، وطلحة هذا هو أحد المبشرين بالجنة، وعيسى ابن والزهري يروي عن الزهري هنا عبد العزيز بن أبي سلمة. طيب، وهناك يروي عن الزهري مالك. وهذا الحديث مداره عن الزهري، وروى عن الزهري عبد العزيز بن أبي سلمة ومالك وابن جريج وصالح، روى عن الزهري أربعة. إذن مداره عن الزهري. أنتم ترون عندما تقرؤون في التخريج يقولون مدار هذا الحديث على فلان وهو كيت كيت. إذا كان مداره عليه، وإذا كان ثقة أو غير ثقة، إذا كان صالحا للانجبار أو ليس كذلك، فهذا كله له أثر في الحكم عن الحديث. هذا الحديث مداره على ابن شهاب وهو الزهري. هناك باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. وبينا هناك أن الإمام البخاري يريد أن يقول أن العلم يبذل على كل حال، وذكرنا أن الدابة يقاس عليها الآن السيارة، العالم في السيارة وتستفتيه وعليه أن يفتي. باب الفتية وهو واقف على الدار، هذا الحديث نفسه. أيضا عندنا هنا باب السؤال والفتية عند رمي الجمار في الباب الذي نحن فيه. أيضا أورده في الأيمان والنذور، وعقد عليه بابا، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. طبعا لم يأتي في طرق الحديث أن أحدا قال نسيت، ولكن فيه لم أشعر بكذا ولم أشعر بكذا. استدل به الإمام البخاري أن من نسي وحلف ناسيا في الأيمان، فإذا حنث ناسيا في الأيمان فله فلا الله عليه. يعني استدل بقوله لم أشعر. أيضا أورده في الحج باب الفتية على الدابة عند الجمرة، قريب من الباب الذي نحن فيه. وأيضا أورده في أورد في الحج من ثلاث طرق، من ابن جريج ومن صالح. هذا كله في هذا الحديث الواحد، كل هذه الأبواب وكل هذه الاستنباطات من هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، و سبق أن شرحته هناك. رأيت النبي، الشاهد هنا في قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، من هنا استدل باب السؤال والفتية، يسأل السائل ويجوز أن يسأل، وعلى المفتي أن يفتي عند رمي الجمار أي حتى ولو كان مشغولا في الطاعة. تفضل، شرحنا هنا.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خارب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هي كذا في قراءتنا.
نعم، هذا الباب يبين فيه الإمام البخاري رحمه الله أن العالم مهما تعلم ومهما تبحر لا ينبغي أن يتكبر، وعليه أن يتواضع، وأنه لا عيب في أن يجيب بأنه لا يعلم. كثير من طلاب العلم، لا أقول العلماء، يعنف من أن يقول الله أعلم ويتكلف الجواب ويبحث عن حتى لا يقول الله أعلم. تكلم الشيخ ابن تيمين رحمه الله على هذا الحديث بكلام جميل جدا جدا في شرحه، وتحدث عن ما يحدث الآن من التسرع في الفتاوى ومن تسرع كثير من طلاب العلم الذين هم في بداية طلبهم للعلم في هذا الباب. ومع أن العالم مهما كان عالما كما يقول الإمام البخاري هنا كما يشير إليه لا ينبغي أن يتكبر. لماذا؟ لأنه مهما كان عالما لا ينبغي أن ينسى هذه الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما تعلمت فلا بد أن تتواضع وتتقيد بالعلم في الجواب. ما عندك علم تسكت، الله أعلم. وهذه الآية الجواب فيها مثل ما سبق في الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هم ماذا سألوا؟ ويسألونك عن الروح، ما هو الروح؟ المسؤول هنا عن ايش؟ السؤال عن
الروح.
جاء الجواب قل الروح من أمر ربي، هذا أمر وشأن لا يعلمه إلا الله عز وجل. طيب، ثم أعطاهم هذه القاعدة العامة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لا تظنوا أنكم ستعلمون كل شيء أبدا، مدارككم محدودة جدا. مثال هذا، وهذا المثال الذي أذكره ليس بشيء في جنب نقصان علم المخلوق، مقارنة بعلم الله عز وجل. شخص يريد أن يقول وأنا جالس هنا داخل المسجد أريد أن أرى أقصى المعمورة، مو بس قطعة 5 ولا قطعة 6 ولا خارج المسجد، لا، ولا الفروانية ولا الفحيحين، لا، ولا الحرمين، لا، يريد أن يرى أقصى المعمورة وهو داخل المسجد، يمكن أن من يقول هذا طبعا سيتهم بالجنون، ولكن للأسف سبحان الله كل جنون له ما يبرره الآن. قد يدعي أنه ولي، بعض كثير من الجنون قلت لكم لهم ما يبرره الآن، ولكن السليم الفطرة سيقول يا أخي أنت اذهب إلى المستشفى وهنا لابد أن تعالج، بعد ذلك تراجع نفسك. وهكذا الإنسان لما يعلم شيئا يظن أنه قد استوعب العلم. في بداية الثورة العلمية كما يقولون استلم زمام العلوم الكونية كثير من الماديين في بداية الثورة العلمية. الثورة العلمية هي الثورة العلمية أرسطو. علم أرسطو تم دمجه ضمن النصرانية فصار من الواجب اعتقاده، وبالتالي هو علم مقدس. الثورة العلمية كانت ثورة على علم أرسطو. بداية الثورة العلمية لا شك أنها فعلا ثورة، انبهروا بها، جاءت نظريات، قالوا من أقوالهم في ذلك الوقت أن رواد العلم هم أنبياء العلم، وأن اليقين لا يؤخذ إلا منهم، وأن عصر النبوة وعصر الكهنة وعصر هذا انتهى، لا نأخذ العلم إلا من هؤلاء. فجاءوا بنظريات مثلا نظرية الأثير وغيرها. بعد قرنين في نفس العلم تم تحطيم هذه النظرية في نفس العلم، علم الفيزياء. مثل ما أشغلنا المناطق من أرسطو إلى بداية الثورة العلمية بالعلم والعلم، وإذا تعارض العلم والعقل والنقل، أشغلونا تقريبا قرنان من الزمان بالنظريات الجديدة. هذه النظريات تم تصنيفها ضمن الأساطير بعد قرنين من الزمان، حتى وصلوا إلى هذه النتيجة التي يسمونها النسبية في العلم، بدأوا يحترمون يعني. البحوث التي تتعلق بالذرة فقط لا نهاية لها. الآن في هذه الأيام يتحدثون عن شيء، الذرة كما تعرفون هذه إذا كبرت مثلا بلايين المرات يمكن أن ترى بالمجهر. في هذه الأيام يتحدثون عن منطقة مجهولة في الذرة، وأنها قد تكشف مزيدا من طيب ما ورد في التوراة أن الروح كما في الآية من أمر ربي لا يعلم أحد. اليهود وهم كما تعرفون أخبث خلق الله في هذا الوجود أرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نسأله فإن أجاب بشيء علمنا أنه يكذب. هم يعلمون علم اليقين أنه صادق، مع ذلك فإن أجاب بشيء علمنا أنه يكذب، لأن في التوراة أن الروح لا يعلمها غير الله عز وجل، حقيقة الروح. فسألوا هذا السؤال، وهم في سؤالهم يتخوفون أن يفضحهم بشيء. شوفنا، قال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. طيب إذا أجاب جوابا شافيا هذا فيه فضح لكم، وأنتم ما تريدون هذا، لا تسألوا. فقال بعضهم لنسألن حتى ولو. تعرفون بعض الناس يعني عنده جنون في هذا الباب، لنسألن. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم الروح، نحن نتحدث عن شيء وهو الروح، نتحدث عن شيء به قوامنا، أليس كذلك؟ إذا خرج الروح نفس البنية التي الآن مثل أنا، بعد خروج الروح نفس البنية، ولكن انتهى أمر الإنسان، ما الذي كان فيه وما الذي خرج إلى الآن مع هذا التطور المذهل، لم تصل البشرية إلى طرف من حقيقة الروح. ما هو الروح؟ حقيقة الروح هذه اضطراب الناس فيها كبير جدا. ذكر الحافظ بن حجر بعض الأقوال في هذا، وما ذكره ليس بشيء بالنظر إلى الأقوال التي قيلت في أكثر من 100 قول، وكلها بدون استثناء تخرص وتخمين، ليس من العلم في شيء. والجواب الدقيق هنا ما أجاب به هو خالق الروح، وما قل الروح من أمر ربي. هذا من مخلوقات الله عز وجل، وأمر الله يعلمه غير خالقه الروح. بالنسبة للمتكلمين كما تعرفون هم دائما يتتلمذون على الفلاسفة وينقلون كلام الفلاسفة في مثل هذه الحقائق، والفلاسفة أقوالهم في الروح غريبة ومتناقضة، وكذلك المتكلمون. بعضهم جعلوا الروح جزءا من البدن، هذا ليس بصحيح، إن البدن معروف ومحسوس، أليس كذلك؟ أما الروح هل تراها؟ ما نراها. إلى الآن الروح ليست خاضعة لأي مقياس بشري إلى الآن، ولكن الروح بعدما تخرج تقبض، وقبل أن تخرج تسل كما تسل الشارة من العجين كما في الحديث، بعدما تخرج توضع في الكفن، تكفن وتنقل وتصعد، تخرج تدخل، هذه كلها صفات الأجسام، ليس كذلك؟ ولكنها ليست من جنس الأجسام المشاهدة. ولذلك جنح بعض المتكلمين ومنهم الرازي رحمه الله أن الروح هذه لا يشار إليها. وبما أن طبعا هناك أيضا خلاف آخر، ما هو الإنسان؟ الإنسان حقيقة في الروح أو حقيقة في البدن أو حقيقة في الاثنين؟ الفلاسفة يرجحون أن الإنسان حقيقة في الروح، والمتكلمون يميلون إلى أن الإنسان حقيقة في البدن، ولكن متأخري المتكلمين ضيروا حتى علم الكلام لكثرة تقليدهم. لو تقارنون بين أقوال المتكلمين القدماء وأقوال المتكلمين المتأخرين تجدون تضاربا شديدا بين الآن هذا الذي يقوله ما اختاره مثلا الرازي وذكره في بدايات كتابه أساس التقديس، قال أن الإنسان لا يشار إليه. لماذا؟ لأن حقيقة الإنسان هو الروح، هي الروح. ما رأيك بهذا أن الإنسان لا يشار إليه؟
لا يشار إليه هكذا؟
أي إيش رأيك؟ حتى الروح، روحي هنا ولا هناك؟
أفيك.
أي
عندك يشار إليه.
ليش كذا؟ الآن روحي يعني. وين؟ ها؟
في بدنك.
هنا. ليش كذا؟ عندهم لا يشار إليها. بل إنهم يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم نفس الصفات التي يذكرونها لله عز وجل. لماذا؟ لأن عندهم تقسيم، وحسب هذا التقسيم الروح من المعقولات، والمعقولات عموما لا يشار إليها، لا يمكن أن يشار إليها، وهي لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا تحت ولا فوق ولا يمين. هذا قول الرازي في الروح، وكما قلت هذا قول الفلاسفة أخذه هؤلاء المتفلسفون. هنا في السؤال، ايش السؤال هنا؟
ما الروح؟
شوف ماذا يقول الرازي رحمه الله، نقل كلامه في الحافظ بن حجر، نقل كلامه هنا في الفتح، طبعا كلامه في التفسير، ذكر كلام كثير من العلماء في حقيقة الروح، وقال الإمام فخر الدين الرازي طبعا في التفسير: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة، وهذا صحيح، لأن الروح تأتي بمعاني كثيرة، أليس كذلك؟ الروح بمعنى القرآن، والروح بمعنى الجبريل، والروح بمعنى القوة، والروح بمعنى الروح التي في الإنسان، أليس كذلك؟ هذا كله في القرآن. إذن ما هو الروح المسؤول عنه هنا؟ اختلفوا فيه، والأكثرون كما ذكر الحافظ بن حجر على أنها هي روح الإنسان، هي الروح التي بها حياة الإنسان. ورجح ابن القيم رحمه الله أن الروح المسؤولة هي ليست روح الإنسان، وإنما هي روح آخر. ذكر كلامه في كتابه كتاب الروح كلام طويل، نقل كلامه الحافظ بن حجر وذكر أنه ليس بصحيح. فعلا كلامه الحافظ بن حجر في نقد ابن القيم هنا قوي، نقل كلامه هنا ونقده. على كل حال يقول الرازي المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه، هذا أيضا صحيح. وبيانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيته وهل هي متحيزة أم لا، كأن المسؤول هو أرسطو. وهل هي حالة في متحيز أم لا؟ هذا كله في التفسير. وهل هي قديمة أو حادثة؟ وهل تبقى بعد انفصالها من الجسد أو تفنى؟ هذا معقول. وما حقيقة تعذيبها وتنعيمها؟ أيضا معقول. وغير ذلك من متعلقاتها. على كل حال يعني هل هي متحيزة أم لا، وهل هي حالة في متحيز أم لا، هذه مشاكل الفلسفة يذكرونها في التفسير. المهم هنا ما الروح؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب. فقلت إنه يوحى إلي. من المرافق هنا؟ عبد الله بن مسعود، وهو من أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال هنا عن الروح، والروح كما قلنا الروح المسؤولة هي روح الإنسان، وهذه الروح والله شأنها غريب. الكبد في الإنسان يقولون يقوم بخمسة آلاف وظيفة، خمسة آلاف وظيفة يقوم بها الكبد، ولكن بعد ما تخرج الروح قطعة له. وكذلك بقية الأعضاء، شيء جسم الإنسان معمل غريب جدا. بعد ما تخرج الروح قطعة له. إذن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول حدثنا قيس بن حفص وهو الدارمي، وقد انفرد به البخاري دون أصحاب الكتب الستة، وليس في مشايخه أحد بهذا الاسم إلا قيس. قال حدثنا عبد الواحد، وهو عبد الواحد بن زياد. قال حدثنا الأعمش. بعد الأعمش هذا السند مما قيل فيه أنه أصح الأسانيد. الأسانيد التي قيل فيها أنها أصح الأسانيد كثيرة. من أصح الأسانيد في ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه هذا الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي، عن علقمة وهو النخعي، عن عبد الله بن مسعود، هذا من أصح الأسانيد. قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكثر ما كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعض الصحابة ذكروا أنهم ما كانوا يميزون، وكانوا يظنون أنه من آل بيته صلى الله عليه وسلم. عبد الله المسعود وهو أكبر العبادلة الأربعة، أكبرهم سنا. أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب في خرب المدينة، هكذا هنا. والحديث أخرجه الإمام البخاري في عدد من المواضع، منها في التفسير، ومنها في التوحيد، في التوحيد مرتين، باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء، أيضا في التوحيد باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني، أيضا في التوحيد باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ومدار هذا الحديث على سليمان الأعمش. هنا حدثنا الأعمش سليمان، وهو سليمان بن مهران الأعمش، مدار الحديث عليه. الأعمش روى عنه وكيع، وعنه يحيى، وروى عنه حفص بن غياث، وعنه عمر ابنه، وروى عنه عبد الواحد كما هو هنا، وعبد الواحد روى عنه اثنان، هنا حفص بن غياث، وفي التوحيد موسى بن إسماعيل، وروى عنه أيضا الرابع عيسى بن يونس، وعنه محمد بن عبيد بن مأمون، هذا في التوحيد. في التوحيد لفظ الحديث هناك، لا في التفسير لفظ الحديث هناك في حرث المدينة، هنا في خرب المدينة، وهناك في كلمة حرث. والخرب ضد العمران، أي المنطقة التي ليست ليس فيها عمران، في خرب المدينة. وهو يتوكأ على عشيب معه، العشيب الجريدة من النخل، العشيب هي عود قضبان النخل، يكشفون خوصها ويتخذونها عصاً، معروف خوص النخل هذه، واضحة، كانوا يتخذونها ورسيا من هنا. إذن يقول يتوكل على عصيب، لأنه عصا مأخوذ منه. فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسلوه. الحالة هذه تدل على ما هم عليه من إرادة الشر دائما، وهكذا يكون الخذلان. مرور النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه فرصة، سبحان الله، وهي فرصة. أحب خلق الله عز وجل إليه مرهم من عنده، ولا يفكر في سعادتي، أي فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم يمر أمامه، وهكذا الخذلان. كثير من الناس سبب السعادة، أسباب السعادة تأتيه مشرعة أبوابها، ولكنه لا يفكر من خلالها إلا في الشر، واضح؟ وإلا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يمر أمامه وهم مشغولون في كل أنواع الشر، كيف نسيء إليه؟ وقال بعضهم لا تسألوا، لا يجيء فيه بشيء تكرهون، قد يجيب بجواب دقيق وتفضحون أنفسكم. وقال بعضهم لنسألن. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم الروح. يقول شيخ الإسلام في التدمرية من أسباب ضلال الناس في الروح أن الروح ليست من قبيل ما نشاهده، كل ما نشاهده الروح ليست من قبل. ولذلك اختلف الناس ما بين كما يقولون مجسم وما بين مضيع له. بعضهم قالوا هو من جزء من البدن أو شيء من البدن أو من جنس البدن، وهذا ليس بصحيح. وبعضهم قالوا ليس من جنس البدن، وإنما ووصلوا إلى ما ذكرته لكم لا يشار إليه. فقال شيخ الإسلام إطلاق الجسم أو عدم إطلاق الجسم على الروح ليس بصحيح. إذا قلت الروح ليس بجسم ليس بصحيح، إذا قلت الروح جسم ليس بصحيح. لماذا؟ من أهم علامات الجسم الإشارة إليه. ما هو الجسم؟ الجسم هو الجسد، شيء واضح، ولكن لما تنظر في كتب المتكلمين ما هو الجسم تضيع. ولكنهم اتفقوا على شيء يريدونه، وهو أن كل ما يشار إليه فهو جسم. مختلفون في تعريف الجسم اختلافا طويلا وعريضا، ولكنهم متفقون على النتيجة، لأن هذه النتيجة هي التي يريدونها الآن. علو الله عز وجل، علو الله عز وجل، يقولون لا يمكن أن نثبت علو الله عز وجل. لماذا؟ لأن من كان عاليا يشار إليه، وكل ما يشار إليه فهو جسم. إذن العلو تستلزم الجسمية، والجسمية تستلزم التشبيه، وهذا يخالف التنزيه، أليس كذلك؟ تجدون الآن تسمعون كثيرا من هؤلاء المعطلة والمتأثرين بالجهمية، وخاصة التيار الكوثري، التيار الكوثري المنزهة والمشبهة، المنزهة والمشبهة. ومن هو هذا المنزه؟ تلميذ الجهم، وتنزيهه دائما في الاستدراك على الله عز وجل. إذن أنت لما تقول أن الروح ليست بجسم هذا خطأ، لأن الروح كما في الأحاديث يشار إليها، أصلا روح الإنسان يشار إليها حتى قبل أن تخرج من الجسد، بعد ما تخرج من الجسد، قبل أن تخرج تسل، هذا من صفات الأجسام، تكفن من صفات الأجسام، تسعد تنزل، هذا كله من صفات الأجسام. إذن أنت لما تقول أنها ليست بجسم خطأ، وأيضا لما تقول أنها جسم خطأ، لأن الأجسام معروفة. فالصحيح أنك لا تطلق الجسمية عليها نفيا وإثباتا، وهكذا منهج أهل السنة والجماعة في التفصيل. هذا في شأن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل هو الروح، فكيف بالله عز وجل؟ الشيخ الإسلام ذكر هذا ضمن مثالين، بيّن بهذين المثالين القاعدة العامة التي تنفعنا في باب الأسماء والصفات، أن الاشتراك في الأسماء لا يستلزم الاشتراك في المسميات. واضح؟ أن الله عز وجل سميع، ومخلوقاته أيضا هو أخبرنا عنها وجعلناه سميعا بصيرا، وهو عليم من مخلوقاته، ما هو من هو عليم، هو حي من مخلوقاته، من هو حي، أليس كذلك؟ مع أن الحياة غير الحياة والعلم غير العلم، ولكن إطلاق هذه الصفة لا تستلزم أن يكون علم المخلوق مثل علم الله عز وجل، وحياة المخلوق مثل حياة الاشتراك في الأسماء لا يستلزم الاشتراك في المسميات. ذكر مثالين، هذا المثال ومثال آخر، هذا مثال ومثال آخر، مثاله موجودات الجنة. موجودات الجنة تشترك مع موجودات الدنيا، عسل، فواكه، لبن، نفس الأسماء، ولكن هل هي مثل وأوتوا به متشابها في اللون، ولكن الطعم والحقيقة تختلف؟ واضح؟ إذن هذا سبب ضلال من ضل في هذا الباب. وأهل السنة دائما يتمسكون ب هذه الأصول فلا يضلون. الضلال أحيانا يكون أن تدخل نفسك في شيء لست له. الآن أنت تريد أن تعرف حقيقة الروح، لا يمكن أن تصل. وأحيانا في عدم الوصول إلى ما يمكنك أن تصل إليه، العلم موجود بس أنت ما تريد فتضل. واضح؟ هنا من هذا الباب، من باب أنك تدس أنفك في ما ليس لك، ليس هذا مجاله. فقلت إنه يوحى إليه. لما سكت علمت أن، طبعا هذا كما قلت لكم من خواص أصحابه ابن مسعود، علمت أنه يوحى إليه. في بعض الروايات فعلمت أنه يوحى إليه، في بعض الروايات فظننت أنه يوحى إليه، فقمت في التفسير، في كتاب التفسير بلفظ فقمت مقامي، وفي كتاب الاعتصام في نفس الحديث بلفظ فتأخرت عنه. ما صرت أمامه حتى لا أشوش عليه، لأن حالة الوحي حالة مختلفة، حتى لا يتشوش بسبب ما صرت أمامه. هذا من التأدب، وما أحراهم بهذا التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انجلى عنه، أي ما به من تلك الحال، قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. هذه الرواية، هذه القراءة، هذه ليست من القراءات السبعة ولا من القراءات العشرة، بل وليست من القراءات المشهورة أصلا، وهي قراءة نقلت عن العمش. يقول العمش هكذا في قراءتنا، وهي كما قلت ليست من القراءات المشهورة بل هي المتواترة. طيب، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبق في كلام الخضر عليه السلام لموسى، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. أين علم الإنسان من علم الله عز وجل؟ وما أوتيت من العلم إلا قليلا. العلم الذي أوتيه الإنسان ليس بشيء أمام علم الله عز وجل. والمراد بالأمر هنا هو المأمور، قل الروح من أمر ربي، أي هذه الروح مأمورة لله عز وجل، مخلوقة لله عز وجل، وهو الذي يعرف حقيقتها ولا يمكنكم أن تعرفوا حقيقتها. وكما قلت، مع هذا التطور المذهل لم تصل البشرية إلى طرف من خيط هذا العلم أبدا، لا زال كما هو. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هنا في هذه القصة من الواضح أنها كانت وين؟
في المدينة.
في المدينة كما هنا في خرب المدينة. والسورة هذه مكية أليس كذلك؟ سورة بني إسرائيل مكية، والقصة هذه واضح أنها في المدينة. هذا استشكله المفسرون والمحدثون، ذكر الحافظ بن حجر هذا الاستشكال، وذكر أنه لا يمنع من تعدد النزول، وهذا كثير تعدد النزول في تعدد الأسباب، هذا كثير. وبالتالي لا يمنع أن هذه القصة كانت سببا للنزول. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وهو في مكة ونزلت هذه الآية، إذن هذا يحمل على تعدد النزول بتعدد أسبابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.